قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، أخواني، كان الحديث الدرس الماضي عن بابين. باب الأول فيما يتعلق في قول المؤلف: باب لا يستشفع لله على عهد من خلقه. والباب الثاني ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لحماية التوحيد وسده الطرق المفضية إلى الشرك. نعم، أحد يقرأ؟
الشيخ محمد الفريان.
تفضل يا محمد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه.
وذكر الحديث. أحسنت. قال في تتمته: أويحك، أتدري أم الله؟ إن عرشه فوق سماواته لا كذا، وأشار بأصابعه مثل قبتي عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب ليتحدث عن مسألة، وهي مسألة الاستشفاع وبالله على خلقه أو بالخلق إلى الله عز وجل. فالمسائل ثلاث يا إخوان. المسألة الأولى أن تستشفع بأحد من الناس على أحد من الناس، وهذا مندوب إليه، ودليله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه، وقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجر. الثاني أن يستشفع بالله، أن يستشفع بالخلق إلى الله عز وجل، ومعناه أن يطلب من الناس أو من أحد من الناس الدعاء، وهذا أيضا هذا جائز. وفي الحديث المخرج في الصحيح كما مرنا في أول الكتاب قال: أدعو الله عكاشة، أدعو الله يجعل منهم، قال أنت منه. وطلب الرجل الذي دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، طلب منه أن يستسقي، وطلب عمر من العباس أيضا أن يستسقي، قم يا عباس فادعو. وهذا لا بأس به في الجملة، لكن ذكر شيخ الإسلام مسألة حول هذه، وهي أن الإنسان عندما يطلب الدعاء من أحد وإن أراد منه أن يدعو له، لكن ثمة مراد آخر وهو نفع الداعية نفسه. طيب هذا النفع ما هو؟ نعم، دعاء الملك له كما أرد في الحديث: من دعا لأخيه بظاهر الغيب قال الملك: ولك ب بمثلها، فأنت تطلب منه أن يدعو لك ليدعو لك أولا، وأيضا ليتحقق له أمر آخر من دعائه لك. لماذا قال العلماء هذا القيد؟ حتى لا يكون الدعاء من المسألة المذمومة. وقد بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا أحدا شيئا، حتى إن أحدهم يسقط صوته من وهو على راحلته فينزل ويأخذه لا يطلبه من أحد، استغناء بمن يا إخوان؟ بالله عز وجل. المسألة الثالثة أن يستشفع بالله على خلقه، وهذا الذي عقد المؤلف الباب من أجله. وهذا ما حكمه؟ نعم، لا يجوز بحال أن يجعل الله سبحانه وتعالى واسطة إلى الناس. والشفاعة كما تعرفون تعرفها التوسط بطلب الخير من الغير، فكأنه يريد من الله أن يتوسط له عند أحد من الناس. لكن قد يقول قائل، أو ليس قد مر بنا في باب مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من سألكم بالله فأعطوه. فما الجمع بين النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه وبين السؤال بالله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطائه؟ نعم، أي نعم، السؤال بالله لا يستلزم أن يكون المسؤول به أقل رتبة من المسؤول، بل معناه يا أحمد أن المسؤول به أعظم، معظم عند السائل وعند المسؤول أيضا، فلأن الله تعالى عظيم وسأل به فأعطوه. أما الشفاعة فقد يكون أقل، وقد يكون مثل، وقد يكون أحسن. أن تكون لك حاجة في جهة معينة، قد تذهب إلى مستخدم ليعرفك بالمسؤول عنه. ففي الشفاعة قد يكون المتوسط به أقل رتبة من المتوسط. نعم، الباب اللي بعده أخوان.
شيخ إسلام.
من؟
إسلام من طلاب الجامعة.
نعم، تفضل يا إسلام.
باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وعن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت أفضلنا. فقلنا: أنت سيدنا. قال: سيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قلوا أيها الناس، قلوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجيرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه.
أحسنت يا سيد، بارك الله فيك. أصلا قال: باب ما جاء في حمى المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق، أو سده طرق الشرك. تذكرون أنه مر بنا باب يا أخوان، باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. فما الفرق بين البابين؟ هناك جناب وهنا حماء. فرق العلماء بينهما من وجهين. نعم، الحماء خارج. فإذا حماية المصطفى حماء أبلغ من حماية الإيش؟ الجناب، لأنه هنا يحمي التوحيد ويحمي أيضا حماه المحيط به. وأيضا الفرق الثاني، أين هذا الذي معنى حمى التوحيد؟ إنما هو في الأقوال. تلاحظون أن كل ما فيه أقوال: سيدنا، أفضلنا فضلا، ضمنا طولا، خيرنا وابن خيرنا، إلى آخره. وأما الباب السابق فكان في الأفعال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، إلى آخره. أذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب ليستدل به على مسألة ويسد الطرق المفضية إلى الشرك، وهي ما يعرف في الأصول بمسألة سد الذراع. فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فإنه يمنع، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور أول الأمر، مع أن زيارة القبور عبادة وفيها فضل وفيها عبرة، مع ذلك نهاهم عن ذلك. لماذا؟ لأنهم حديث عهد بجاهلية وكانوا يعظمون المقبورين، فربما لو تركوا يزورون القبور بقي هذا الأمر في نفوسهم وهو التعلق بالأموات، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا اتضح التوحيد في نفوسهم وعرفوا عبادة الله عز وجل وعرفوا أن الأموات محتاجون إليهم وليسوا هم المحتاجين إليهم، عند ذلك أذن لهم فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في رواية: فإنها تذكركم الآخرة، وفي أخرى: وتزهدكم في الدنيا. قال عبد الله بن شخير: قال قلت يفتي يعني عامر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقلنا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. ورد هذا الحديث والذي يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في هذه الكلمة، لكن وردت أحاديث أطلق فيها السيد على غير الله عز وجل، مثل: يا إخوان قوموا إلى سيدكم كبير القوم، وأيضا نعم وألف يا سيدة يعني زوجة رحمك الله، فالزوج سيد وكبير القوم سيدهم والمولى سيد، وليقل سيدي ومولاي كما مر بنا في الحديث. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن ابن علي وكان صغيرا: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي إشارة إلى ما حصل من الحسن رضي الله عنه وأرضاه عندما تنازل بالأمر، تنازل عن الأمر لمعاوية، فاجتمعت الكلمة وارتفعت الفتنة فأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولهذا اختلف العلماء، فبعضهم منع، قال لا يقال السيد لغير الله عز وجل، ودليله من شناصر هذا الحديث السيد الله. منعه مالك وبعض أهل العلم، والقول الثاني جواز ذلك. لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وبقية الأحاديث؟ أولا
هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بنهيه،
يعني لم ينههم ولم يقرهم على هذا الشيء، بل قال قولوا بقولكم أو بعضي أو بعض قولكم. إنه نعم يعني يقال هذا الأمر يمنع، وربما يقال بكراهته تأدبا مع الله عز وجل، إذ السيد من أسمائه. قال ابن عباس في قوله الصمد، قال السيد الكامل في سؤدده. وأيضا ينهى عنه إذا نعم خشي منه محذور، وأن يكون وسيلة إلى تعظيم مخلوق، وينهى عنه إذا كان مواجهة، أن يقول لشخص يا سيدي لكن أما أن يقال في غيبته هذا سيد بني فلان فلا بأس. أقول مقصود أن هذه من الأشياء التي ينبغي فيها التأدب مع الله عز وجل. ولهذا كما مر بنا في الحديث لما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث به، مع أنهم يستغيثون به في أمر لم يقدروا عليه، لكنه قال هذا الكلام تأدبا مع الله وسدا للذريعة المفضية إلى الاستغاثة بغير الله عز وجل في أمور لا يقدر عليها المخلوق. التمادح يا أخوان الذي يحصل ويكثر في هذه الأزمنة بين الناس، هذا يمدح هذا وهذا يمدح هذا، ما حكمه يا أخوان؟ ما ينبغي التمادح يا أخوان. وإذا أردت أن تمدح إنسان يا أحمد فلا تمدحه في وجهه، إنسان ضعيف يا أخوان قد تتسبب عليه بأمر يحبط عمله لا قوة إلا بالله، قد يعجب بنفسه قد عجب بعمله، وإذا كان لا يحب يحرج أمام الناس أيضا يا أخوان. تذكر أحمد دليل في أي نعم عندما دح رجل رجلا قال ويلك قطعت عنق صاحبك، وقال إذا رأيتهم مداحين نعم فحثوا في وجوههم اترب. أما ما يحصل من ثناء الناس ومدحهم وقد يعلم به الإنسان وأحيانا فما حكمه؟ ليس مواجهة، تلك عاجب بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي إذن يا أخوان التمادح في الوجه، وإذا رأيت أردت أن تمدح إنسانا فادعو له يا أخي، إنسان فقير إلى الله عز وجل ما بلغ يا إخوان فهو فقير، والعبادة القائمة يا إخواني على تذلل لله عز وجل ومحبته ينبغي أن يتخلص الإنسان منها من مثل هذه الأمور، فلا يرضى أن يمدح، فكيف إذا مدح نفسه لا قوة إلا بالله. بعض الناس يبتلى فيمدح نفسه فعلت وإلى آخره، مقام العبودية والتذلل والخضوع لله عز وجل تطلب من الإنسان أن يتخلص من مثل هذه الأمور. فما بك من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. نعم الحديث الثاني
الشيخ
محمد ساهو.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
نعم سنت يا محمد بارك الله فيك. هذا الحديث قريب من الحديث السابق، قالوا يا خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم وبعض قولكم، قال هنا ولا يستهوينكم الشيطان، استهواه واستجره، قال هناك ولا يستجرينكم، والجري يقولون الرسول من القوم يسمى ماذا؟ جريا، أرسل جريا يعني أرسل رسولا، فلا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم ويستميلكم فيترقى بكم إلى الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من ذلك، ولهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، حسم النبي صلى الله عليه وسلم القضية. لأن بعضهم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تقولوا هو ابن الله كما قال النصارى، لكن يعني أطروا بما شئتم. يعني بسهم قال إنما أنا عبد. فأشرف أوصافه وأحب أوصافه إليه صلى الله عليه وسلم ما هو يا أخوان؟ العبودية، أنه عبد الله وأنه رسول الله. وكم ناداه الله بهذا الوصف، أو ذكره، كم ذكره الله بهذا الوصف في القرآن العظيم. وإنما كان هذا الوصف جليلا شريفا في حق صلى الله عليه وسلم، وصف العبودية. لماذا عبده؟ نعم، لأنه تحققت فيه معاني العبودية جميعا، وأخذ هذا العموم من أي شيء؟ من الإضافة. عبده يعني جميع مقامات العبودية قامت فيه صلى الله عليه وسلم، ثم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمع بين العبودية وبين الرسالة يا محمد ساغو، حتى يكون المسلم إفراط ولا تفريط. فإذا خشيت منه إفراط في رسول الله فقل إنه عبد الله، وإذا خشيت منه التفريط فقل إنه إيش؟ إنه رسول الله. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قوله تعالى وما قدر الله. باب ايش؟
باب ايش؟ باب ما جاء في قوله تعالى. نعم.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدر الله يعني ما عظموه تعالى حق التعظيم. وقد ورد هذا المعنى في القرآن في مواضع، في سورة الأنعام في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وفي سورة الحج في قوله: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، وهذه الآية. وكل هذه الآيات دلت على أن القوم لم يعظموا الله تعالى حق تعظيمه. في آية الأنعام لم يعظموه حيث لم يؤمنوا بكتابه المنزل على رسوله، سواء كانوا اليهود في التوراة أو النصارى في الإنجيل أو مشركوا العرب في حق محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الآية بعدها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. فالإيمان بكتب الله من الإيمان بالله، إذ هو تعظيم لله عز وجل. ومن لم يؤمن بكتب الله أو بواحد منها كان مكذبا، وإذا كان مكذبا فأنى له أن يكون معظما. الآية الثانية آية الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فقط وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلق. لا يخلق ذبابا، حقير، ذباب حقير، ومع ذلك لن تستطيع آلهتهم ولا الكون كله أن يخلق هذا الذباب الحقير. وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو سلب الذباب منهم شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه منه. ويتحدث متخصصون بمثل هذه الأمور عن سرعة ذوبان ما يأخذه الذباب في لعابه، مجرد أن يخطفه يتحلل ويذوب في لعابه. فإذا كانت الآلية من الضعف بهذه المثابة فكيف تعبد مع الله عز وجل وهو تعالى خالق كل شيء؟ وتأملوا يا إخوان أوائل سورة النحل والتي يسميها العلماء سورة النعم، وفي أولها يا إخواني سرد لمخلوقاته عز وجل. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون أول شيء، ثم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم، ثم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ثم تكلم عنها يميت لكم بالزرع والزيتون والنخيل، سخر الليل والنهار والشمس والقمر، ما ذرى لكم في الأرض مختلف عنه، سخر البحر، ألقى في الأرض رواسي، إلى أن قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أين العقول؟ إذا كان ربنا عز وجل هو الخالق لكل شيء فالواجب تعظيمه، وتعظيمه يؤدي إلى ماذا يا إخوان؟ توحيده وإفراده بالعبادة سبحانه وبحمده. لكن القوم لم يقدروا الله حق قدره، ولهذا قال بعدها ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فلو علموا قوته وعرفوا عزته سبحانه وبحمده لعبدوه وقدروه سبحانه وبحمده وعظمه. وهنا قال وما قدر الله حق قدره، ثم قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الواو السنفية، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدنا وخلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. ومعنى كطي السجل، السجل الورقة التي يكتب فيها، كما يطوى أو تطوى هذه الورقة والتي فيها كتابة يطوي ربنا عز وجل سماواته. وإيضاحهم عن الآية في حديث ابن عمر المخرج في مسلم، يطوي الله تعالى السماوات ويأخذهن بيمينه فيقول أنا الملك، سيذكر المؤلف أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين ويأخذهن بيده الأخرى، وفي رواية في مسلم فيأخذهن بشماله ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وأمال التعطيل فيقولون والأرض جميعا قبضته، يعني في ملكه وفي تصرفه. هذا الباب يا إخوان هو آخر باب في كتاب التوحيد، وجملة ما ذكر فيه المؤلف مما يتعلق بصفات الرب سبحانه وبحمده. وأشار يا إخواني هنا إلى شيء من الصفات في أول الباب وفي آخره إلى علوه سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته. وصفاته عز وجل كلها عليا كاملة، فهذا الباب تضمن علو الصفات وعلو ماذا؟ وعلو الذات للرب سبحانه وبحمده. فمن أقر بعلو صفاته وأن له صفات الكمال سبحانه وبحمده والتي لا يماثله فيها أحد من خلقه، وأقر بعلوه سبحانه وتعالى بذاته، فإن هذا سوف يكون سببا لتعظيمه ربه سبحانه وبحمده وبالتالي عبادته وتوحيده. ويشير المؤلف هنا يا إخوان العلاقة بين نوع التوحيد الثلاثة، وهذه ذكرت يا إخوان توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالنسبة لتوحيد الألوهية يا إخوان
وسائل.
توحيد الربوبية يرجع في الجملة إلى ثلاث، إلى الخلق وإلى الملك وإلى التدبير. الخلق والملك والتدبير، خلق كل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء. ويدخل في التدبير يا إخوان أمور كثيرة، حياء والإماتة وإنزال المطر وما أشبه ذلك. فإذا أقر العبد بهذا التوحيد لزمه ماذا؟ أن يقر بتوحيد الألوهية كما ذكر ربنا ذلك في غير ما آية من كتابه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إذا قلتم هو الله الخالق لازمكم أن تقولوا هو الله ليش يا إخوان المعبود، وإذا كنتم متناقضين بها. كذلك توحيد الأسماء والصفات يا إخوان له صلة بتوحيد الربوبية أيضا، لأن الرب لا يكون ربا إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان كامل الصفات، كامل الصفات. أما إذا سلبت صفات الرب سبحانه وبحمده فإن هذا يعود بالخلل يا أخوان إلى توحيد الألوهية. ولهذا دخل الخلل في توحيد الألوهية على الأمة من أمور كثيرة يا أخوان، منها الخلل في توحيد الأسماء والصفات. وهذا الخلل بليت به الأمة يا أخوان بعد القرون المفضلة، عندما ظهر التعويل التعطيل وانتشرت مقالات عن التأويل ونفيت صفات الرب سبحانه. ولهذا شيخ الإسلام له كلمة يمكن أعيدها مرارا، وهي قوله لا يمكن لمعطل ولا لقدري أحسنتم أن يتوكل على الله. ليش يا أحمد معطل ما يتوكل على الله؟ يعطي صفات الرب، يعني الله سبحانه وتعالى له صفات، إذن كيف يتوكل عليه؟ لله مثل على، إنما يعتمد الناس بعضهم على بعض. على من؟ على من فيه يعني صفات يعتمد عليه بسببها. فإذا سلبتم الله كماله الواجب سبحانه وبحمده فكيف يحصل التوكل؟ أما القدري فلا يمكن يتوكل على الله. لما؟ لأن المتوكل القدري يخلق فعله، لا علاقة لله في أفعاله، فكيف يتوكل على الله وهو الذي يخلق أفعاله؟ إذن يتوكل على نفسه ولا قوة إلا بالله. ومن هنا تتبين العلاقة يا إخوان بين أنواع التوحيد الثلاثة. فتوحيد الأسماء وصفات من تمام توحيد الربوبية، لأن الرب لا يكون ربا إلا إذا كان متصفا بالكمال، إذا كان كامل. وأما العلاقة بتوحيد الألوهية يا إخوان فواضحة، وتأملوا آيات القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. آخر سورة الحشر ذكر الله كم اسم؟ 14 اسما. في أولها هو الله الذي لا إله إلا هو، قرر الألوهية أولا، ثم سرد بعدها صفاته سبحانه وتعالى وأسماءه. عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحانه، نعم، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وآية الكرسي يا أخوان صدرها أولا به الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم بقية الآية فيها ما يدل على الربوبية، وأكثر ما فيها أيضا الدلالة على الأسماء والصفات. فمن عرف الله بأسمائه عبده يا إخوان وعظمه. ولهذا قال عليه السلام إن لله تعالى 99 اسما، أكملوا، من أحصاها دخل الجنة. أحصى لفظا وأحصاها ما تيسر من معانيها، وتعبد الله سبحانه وتعالى بها. وهناك تتضح العلاقة يا إخواني بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. ومعنى تعبد الله بها أو دع الله بها كما في الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يتضمن إشارة الرحمن نوعي الدعاء، ما هما؟ دعاء المسألة، فيسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى ويسأله بالاسم المناسب لحاجته، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. الثاني دعاء العبادة بحيث يتعبد الله عز وجل بما تقتضيه هذه الأسماء، فإن كل اسم له إيش يا إخوان؟ عبودية، كما يقول العلماء عبودية. فالسميع والبصير يا محمد ساغو، الإيمان بأن الله سميع بصير عليم، عبوديته ما هي بالنسبة لك؟ المراقبة، مراقبة الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي أن نغرسه يا أخوان في نفوس الناشئة الأولاد والبنات، معاني أسماء الرب سبحانه وبحمده، ومنها ما يغرس في نفوسهم مراقبة الله عز وجل، حتى إذا خلى الإنسان بنفسه وربما كان معه الشيطان عياذا بالله من ذلك، يستحضر أن الله سبحانه وتعالى عالم به مطلع عليه، فربما يكون هذا سببا لحفظه. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك وأنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجه.
لا. جاء حبر، والحبر والحبر واحد الأحبار، والحبار هم العلماء الكبار، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني بالتوراة، أن الله تعالى جعل السماوات على إصبع. إصبع كم فيها من لغة يا أخوان؟ 10 لغات، والأنملة 9، وجمعت في بيت في حديث أكرا، وهمزة أنملة ثلث، وثالثه 9 في أصبع واختم بأصبعي، وهمزة أنملة للهمزة ثلث، من ثلث؟ فتحة وضمة وكسرة، وهمزة أنملة ثلث وثالثه، وش الثالث الأنملة؟ الميم يا أخوان، أنملة، يعني أيضا الميم ترد عليها الحركات الثلاث، 3 في 3
9،
تقول أنملة، 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 إنملة، 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 كم صارت؟ 9. واضح عبد الرحمن؟ الأول الحرف الأول 3 حركات، والحرف الثالث 3 حركات، ومع كل حركة من الحرف الأول 3 حركات. والإصبع يا أحمد نفس الشيء، يعني همزة إصبع ثلثها، والباء أيضا ثلثها، واضحة، لكن زادوا لغة 10 وهي اختم بأصبعي. هذا مصبع يا أحمد، هذه نعم لهجة دارجة، ما أدري قد يكون لها أصل، قد يكون لها أصل، غالبا الكلمات العامية إذا رجعت في القواميس، خاصة الكلمات العامية القديمة يندر أن تجد كلمة عامية إلا ولها أصل. قال إن نجد أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى وشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول أنا الله فيأت مسلم ثم يهزهن. البخاري اقتصر على ثلاث وهذا اختصار. هنا مسألة يا إخوان، وهي أن اللفظ إذا تكرر منكرا فإنه يتعدد، وإذا تكرر معرفا فإنه يتوحد. إذا تكرر معرفا توحد، وإذا تكرر منكرا تعدد. تعطوني مثال من القرآن لهذا؟ أحسنت. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كم عسر؟
اثنين.
واحد العسر يا سلام. واحد ليش؟ لماذا؟ لأنه معرف، فالثاني هو الأول. لكن اليسر كم؟
اثنين.
ولهذا روي عن عباس يا أحمد أنه قال إيش؟ لن يغلب
عسر
يسرين، رضي الله عن عباس. لا قرأ بلغتنا ولا نحونا ولا، لكن هم المصادر لغتنا ونحونا. كيف يا أحمد أخذ من عباس من هذه لن يغلب عسر يسرين؟ لأن العسر معرف، وإذا تعرف عسر واحد توحد، واليسر منكر، وإذا تنكر فإنه ماذا؟ فإنه يتعدد. طيب ما علاقة هذه القاعدة بموضوعنا؟ الإصبع، حيث تتكررت الأصابع بلفظ التنكير، فدل على أنها ليست واحدا وإنما هي أصابع. هذا الأمر موجود عند بني إسرائيل في التوراة، وموجود عندنا يا إخواني في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. وجادة أهل السنة والجماعة التي أثرت عن الأئمة كمالك والأوزاعي وسفيان وأحمد، أئمة السلف والليث، أمروها كما جاءت بلا كيف. ما أحلى هذا الكلام يا أخوان، كلام الأئمة الأعلام، والذي يطمئن به القلب ويسلم فيه من المتاهات ومن الظلمات التي تنتهي بمن أقحم عقله ونفسه وفلسفة اليونان وغيرها بصفات الرحمن سبحانه وبحمد. أمروها كما جاءت بلا كيف. أذكر الأصبع وذكرت اليد، فنقول نثبت هذه على أنها صفات لربنا سبحانه وتعالى، لكن لا نكيف. وما قاله مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من درسه. ما أراك محمد ساق، وأراك يعني أظنك، إذا ضميت الهمزة في أرى تكون بمعنى أظن، يعني أرى هذا الشيء يعني أظنه. هذه المقولة وردت عن شيخ مالك ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي. يقول مالك: كانت أمي تعممني وهو صغير وترسلني إلى ربيعة بن عبد الرحمن، فأخذ العلم أول ما أخذ عن ربيعة. ربيعة أيضا قال نفس المقالة: الإسواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. قالت هذه المقولة أيضا أم سلمة رضي الله عنها، قالت: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود أو جحوده كفران، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. هذا الكلام الذي ذكره مالك هل هو خاص بالاستواء يا أحمد؟ لا. ولهذا قال العلماء إن قول مالك هذا رحمه الله والأئمة قبله ميزان لكل الصفات، معناها معلوم، وكيف غير معقول، غير مجهول. والإيمان واجب، والسؤال عنه يسأل عن كيفيات صفات الرب عز وجل. ولهذا لما سأل هذا الرجل مالك أطرق حتى علته الروح العرق، أطرق سكت وعلته الروح العرق، لماذا؟ أحرج أنه لا يعرف الجواب؟ لا وربي لهؤلاء لا يعنيهم أن يعرف أو لا يعرف. فمالك القائل لمن سأله عن مسائل وأجاب عن القليل، قال أنت مالك إمام دار الهجرة تقول كذا؟ قال أذهب وصح في أزقة المدينة وقل إن مالكا يقول لا أدري. ما يهمهم يا إخواني قيل الناس وكلام الناس، لكن على الروح هذا لأنه سمع كلاما منكرا مبتدعا ما يليق بالرب سبحانه وتعالى. ولأن الشيء إنما تدرك كيفيته بإحدى طرق ثلاث، إما مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر صادق عنه. الكيفيات عموما إنما تدرك بأي شيء؟ مشاهدة الشيء، يعني رأيته بعينك يمكن تذكر كيفيته. اثنين، مشاهدة نظيره، رأيت شبيها له يمكن تقول هذا يشبه كذا. ثلاثة، خبر صادق عنه، ورد خبر أن كيفية هذا الشيء كذا وكذا وكذا. وهل شيء من هذه الطرق موجود في صفات الرب عز وجل؟ كلا، فما شاهدنا ولا نظير له سبحانه وبحمده، ولا جاء خبر صادق عنها، فكيف نقحم العقول في مثل هذه الأمور؟ فليس لنا إلا التسليم بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بذلك تسلم القلوب وتصح العقول ويطمئن المسلم، لأنه يصدر عن قال الله وقال رسوله. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم العرفان. هذه مصادر العلم يا إخوان. أما أن نأخذ علمنا من قيل وقال ومن فلسفة ومن هذا الذي أضر بالأمة وأوقعها في هذه المخالفات العريضة التي ما زال كثير من الناس ولا قوة إلا بالله يتعرض لها ويدفع ثمنها. عظم النبي صلى الله عليه وسلم ربه، تبسم عليه الصلاة والسلام، ضحك، وكان صلى الله عليه وسلم لا يستجمع ضاحكا بحيث ترى لهواته، لا، إنما كان إيش يا إخوان؟ كان يتبسم حتى بدأت أنيابه، ثم قرأ الآية. والعجب أن يمر هذا الحديث على بعض أهل العلم وله يد في الحديث أيضا فيقول إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا لقول الحبر. ويا أخوان هنا عجيبة، كيف يضحك النبي صلى الله عليه وسلم لمنكر في صفات الرب عز وجل؟ وعليه السلام إذا سمع منكرا ماذا يقول؟ سبحان الله، الله أكبر، يعظم الله عز وجل. فهل يتبسم على منكر سمعه؟ عجيب. ومع أن الحديث نص، تبسم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ نعم، تصيق، تصيقا لما قال الحبر. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟
نعم، قال يطوي الله تعالى السماوات يأخذهن بيمينه فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ في ذلك الموقف لا أمر لأحد ولا ملك لأحد، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ليس لأحد أمر في الدنيا، يأمر الإنسان وينهى، لكن يوم القيامة لا أمر ولا نهي، إنما الأمر لمن له الأمر سبحانه وبحمده. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحانه وبحمده. يطوي السماوات بيمينه، يأخذهن بيمينه، فيقول أن ملك، أين الجبارون، أين المتكبرون في الدنيا؟ ويأخذ الأرضين يطويها أيضا بيده الأخرى أو بشماله كما في الرواية الثانية، ويقول أن ملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وهذا الحديث أورده المؤلف كالإيضاح لمعنى الآية، السماوات مطويات بيمين قبلها والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهذا الكون كله يطيه ربنا عز وجل ويجعله بيمينه وبيده الأخرى، فما أعظم الله عز وجل. ومن عرف الله يا إخواني بهذه الصفات الجليلة العظيمة الواردة في كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن من عرفه عظمه، ومن عظمه قدره وعبده سبحانه وبحمده. أما إذا أتينا إلى النصوص بالتأويلات، هناك لا قوة إلا بالله، يضعف تعظيم الله عز وجل. ولهذا انتهى الأمر بمن خاض في هذه الأمور لا سيما الكبار منهم إلى القلق والحيرة والرجوع في النهاية إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن معالي الجويني رحمه الله من المتكلمين الكبار، لكن في نهاية الأمر تبين له أن هذا الطريق الذي سلكه ليس هو الطريق، وإنما الطريق الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد عنه قوله لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم وخضت بالذي نهوني عنه، واليوم إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجوين، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابو. عقيدة العجائز يا أحمد إشي الفطرة، الكبار الذين مالوا وثت فطرهم ومال الفطرة يا أخو. فهو يريد أن يموت على عقيدة، بعد هذا العلم الطويل الكثير يتمنى الإنسان أن يموت على عقيدة العجائز. نعم، لكن من سلك الطريق الأمثل والسبيل الأقوم في هذا الأمر العظيم يا إخوان، لا، ما يتمنى أن يموت على عقيدة العجائز، بل يعرف ربه ويعظم ربه ويقدر ربه سبحانه وبحمده. حديث عبد الله بن عمر يا إخوان يتضمن إثبات صفة اليد لربه سبحانه وبحمده، واليد من صفات الرب عز وجل وهي من الصفات الذاتية، قد دل على ثبوتها لربنا عز وجل الكتاب والسنة، بالسنة حديثة مشهورة، ومن هذا الحديث الذي بين أيديكم. وأما القرآن فمثل قوله عز وجل معنفا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فماذا بين السنة والجماعة؟ أنهما يدان حقيقيتان لا تماثلان أيدي المخلوقين. وأما أهل التعطيل فأولوهما كعادتهم، فحيث أول اليد إلى القوة وإلى ماذا؟ وإلى النعمة. أجيب عليهم بأجوبة من أشهرها يا إخوان هذه الآية لو تأملتموها: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. دلتها ظاهرة جدا في إثبات الصفة، صفة اليد اللائقة بجلال الرب سبحانه وبحمده. فلو كان المراد باليد القوة ماذا كان يقول إبليس؟ قوتي. شو يقول إبليس لو كانت اليد القوة؟ ماذا يقول يا أخوان؟ فقال: وأنا أيضا خلقتني بقوتك بيدك. فلا مزية لآدم علي، اليد القوة. خلقت آدم بقوتك، وخلقتني بقوتك، وخلقت الكون كله بقوتك ونعمتك وقدرتك إلى آخر ما يذكرون. لكن هل قال هذا إبليس؟ أبدا أبدا. فلو كان المراد باليد القوة لاحتج إبليس على الله، ولقال: أنا أيضا خلقتني بقوتك. لكنه لم يقل هذا. وفي حديث الشفاعة المخرج في الصحيح يأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. قالوا هذا لنوح ولا لإبراهيم ولا لكل الأنبياء، إنما قالوه لآدم عليه السلام. فدل على أن اليد هنا هي اليد الحقيقية. ثم هنا يا إخواني وصفت اليد كما عندكم بالهز وبالقبض وبالبسط وبالأصابع وما أشبه ذلك. وهل تكون هذه الأمور للقوة؟ هل تكون؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أن تكون هذه الأمور للقوة. فدل هذا على أن المراد باليد اليد الحقيقية الثابتة له تعالى. ونقول ما قال مالك في الميزان. إيش نقول يا أحمد؟ اليد معلومة غير مجهولة، والكيف غير معقول، ما أدري. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وإنما وقع القوم يا إخواني في هذا التحريف حقيقة لأنهم شبهوا أولا. ولهذا يقول العلماء دائما: كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. هذا المعطل كيف مثل؟ مثل لأنه اعتقد أن إثبات صفات الرب في الأول الأمر يستلزم الإيش؟ التمثيل. فأخذ ينفي الصفات فرارا من التشبيه، فمثل أولا ثم عطل. إذن إنما عطل لأنه تصور أن صفات الرب مثل صفات المخلوقين، فراح ينفيها خوفا من التمثيل، فوقع في أي شيء؟ في طعن. ولو أنه يا إخوان استشعر واستحضر أن صفات الرب عظيمة كما هو عظيم سبحانه وبحمده، وأن صفاته لا تماثل صفات المخلوقين بحال من الأحوال، كما أنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا مثيل له في ذاته، ولا مثيل له في ماذا يا إخوان؟ ولا مثيل له في صفاته. ولو سلك هذا المنهج لسلمت له عقيدته وهي أغلى ما يملك الإنسان، ولا عرف ربه وعظم ربه وعبد ربه ووحد ربه. لما حصل الخلل في هذه الأمور حصل الخلل في أمور كثيرة، فضعف تعظيم الله وضعفت مراقبة الله عز وجل، والتجأ الناس إلى المقبورين وإلى الموتى يدعونهم ويذبحون لهم ويتوكلون عليهم ويستعينون بهم وينظرون لهم. ولو عرفوا الله لعظموه، ولو عظموه لقدروه وعبدوه وأفردوه بالعبادة سبحانه وبحمده. فالخلل جاء يا إخواني من عدم تعظيم الرب سبحانه وتعالى، فتعظيمه وسيلة لعبادته سبحانه وبحمده. وفقنا الله وإياكم إلى عبادة ربنا وتعظيمه، وإلى أن نقدره سبحانه وبحمده، وإلى أن نعرفه سبحانه وبحمده بأسمائه وصفاته وبأفعاله. وفقكم الله وبارك فيكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير. الله يهديك إن شاء الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.